الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى.
26 5,725.
مش معايا النسخة، في معكم 26 كم؟ 24. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا في أيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشياطين، ومن وصل صفا وصله الله تبارك وتعالى، ومن قطع صفا قطعه الله تبارك وتعالى.
نعم. وقول أقيموا الصفوف بخلاف استقيموا، إنما يقال أقيموا ولا يقال استقيموا. استقيموا يعني استقيموا على الأمر من الاستقامة، وأما أقيموا يعني أقيموها على وجه التراص والأحكام التي بيّنها فيما بعد. أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحادوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا في أيدي إخوانكم إلى غير ذلك، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. إقامة الصفوف على وجهين: إقامة بحيث لا يقع تقدم ولا تأخر في الصف، فهذه واجبة، هذه واجبة. قد جاء في الصحيحين حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صف الصفوف يوما وأراد أن يكبر، فرأى رجلا باديا بصدر، فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم، ألا يخلفن الله بين وجوهكم أو قال قلوبكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والثاني إقامة مسنونة، وهي ألا تدع فروجات، وأن تجعل المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، هذه مسنونة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الوليد.
نعم.
قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى: أما قول بعض الأئمة استقيموا، فإن هذا لا أصل له، ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بحثت عنها وسألت بعض الإخوان أن يبحثوا عنها، فلم يجدوا لها أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول بدل أقيموا صفوفكم استقيموا، ولا وجه لقوله استقيموا، لأن المراد بقوله استقيموا أي على دين الله، وليس هذا محله، لأن هذا محل أمر الناس بإقامة الصفوف في الصلاة، فالمشروع أن يقول أقيموا صفوفكم، سووا صفوفكم، وما أشبه ذلك.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن ليث وإبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد تفيلات. ليث الذي ذكر تفيلات.
نعم.
قال حدثنا أزهر بن القاسم،
وهذا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طيب، فإذا كان بالليل فهذا إما أن تخشى فتنة فتمنع المرأة، أو لا تخشى فلا تمنع. ولقد كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجن عشاء وفجرا. تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء المهاجرات، الأول لما نزلت الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن، كان على رسلنا الغلبان، أو كما قالت عائشة رضي الله عنها. فلا بأس ولا حرج أن تخرج المرأة ليلا، لكن بشرط أمن الفتنة، فإذا وقعت فتنة منعت حتى لو نهارا. نعم. لكن تخرج بالضابط الشرعي، تفيلات تاركات للزينة، غير متطيبات وليس لهن الروائح. فإذا كان هذا في الخروج إلى المسجد فكيف بالخروج إلى السوق؟ كيف بالخروج إلى المدرسة؟ وإذا كان هذا في الرائحة فكيف باللسان الذي قد تخضع به في القول؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أزهر بن القاسم قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يوم الجمعة يجلس بينهما مرة.
نعم.
قال حدثنا عبد الله.
فالسنة في خطبتي الجمعة أن يفصل بينهما، يجلس بينهما مرة، وهذا الفصل ليس محلا للذكر، فلا يقال في دعاء مخصوص ولا استغفار، والناس يعتبرون هذا الفصل محلا للدعاء، يدعو الخطيب يدعو المأموم فاعتبرون هذا محلا لذلك، وليس الأمر كذلك، إنما هذا للفصل فقط بين الخطبتين، ولهذا لا يشرع إطالة الفاصل إلا للحاجة، إنما تجلس وتقوم، هذا هو المسنون، فلا أنت تدعو ولا الإمام يدعو، ليس هذا المحل محل دعاء أو محل ذكر، ولا أعلم في السنة أن هذا المحل فيه ذكر أو دعاء أو غير ذلك، وإنما هو للفصل. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا
هذا في خطبة الجمعة باتفاق وإجماع، لكن هل يلحق بذلك خطبة العيدين أيضا أنهما خطبتان أنه يفصل بينهما؟ الحقيقة من نظر إلى النصوص لن يجد نصوصا صريحة صحيحة صريحة كهذا النص مثلا في خطبة الجمعة كان يخطب خطبتين يوم الجمعة يجلس بينهما مرة، هذا ورد الكثير عن النبي في هذا، لكن لا أعلم نصا صحيحا صريحا في هذا صريحا في ذلك، لكن مع ذلك وجدنا علماء الأمة المتقدمين لا خلاف بينهم في أن خطبة العيد كخطبة الجمعة، خطبة العيدين كخطبة الجمعة، وإنما وقع القول بأنها خطبة واحدة في المتأخرين، أما كلام علماء الأمة المتقدمين على أن خطبة العيدين كخطبة الجمعة، وكل خطبة أن ذلك كخطبة ماذا؟ كخطبة العيدين، فالعيدان كالجمعة. نعم. وإذا كان كذلك ولم يختلفوا فنتبعهم في هذا ولا نخرج عن هديه، فنقول في العيدين أنهما خطبتان يفصل بينهما كما يفصل في الجمعة.
الكسوف شفنا نفس المسألة.
نعم. ما الذي سمعت أنت الآن؟ أنت ما الذي سمعته الآن؟ يعني ما الذي سمعته؟ سمعت أن ما في دعاء ولا في ذكر، طب خلاص يبقى ماذا يقول؟ ما أنا قلته ما يقول شيء، يفصل يجلس ويقوم لو إيه؟ ما في مشكلة، يعلم ذاك على المنبر، يعني ينبه الناس أن هذا الموضع ليس موضع دعاء ولا موضع ذكر ولا موضع كذا. جيد.
قلت بشيخنا كل خطبة، هذا في كل خطبة.
ايه نعم.
كذلك الكسوف.
هذا نعم قول عند أهل العلم أن يكون كذلك. أن يكون كذلك حتى في كل خطبة، هذا قول، لكن في الكسوف والاستسقاء قد يكون تحتمل اجتهادا لو وجد كلام فيها للمتقدمين. أما بالنسبة العيدين فنصوا على أن ذلك كخطبة الجمعة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن الكسوف الوارد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس. نعم.
قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية وكسى أسامة حلة سيراء قال فنظر فرآني قد أسبلت فجاء فأخذ بمنكبي وقال: يا ابن عمر، كل شيء مس الأرض من الثياب في النار. قال: فرأيت ابن عمر يتزر إلى نصف الساق.
نعم، فدل هذا على تحريم الإسبال، على تحريم الإسبال، وهذا محل اتفاق بين العلماء، لكن في النهي عن الإسبال، وهذا محل اتفاق بين العلماء، لكن هل التحريم هذا للخيلاء إذا كان الخيلاء أو هو عام في مطلق الإسبال؟ تنازع. وتحريم الإسبال للخيلاء هذا للنصوص، لكن بعض أهل العلم رأى الكراهة حتى في إذا كان غير الخيلاء، وما إذا كان الخيلاء فحرام، واستدل بالنصوص الأخرى: ما أسفل من كعبين من إزار فهو في النار. استدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بالمقيدات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جرى ثوبه خيلاء، فحملوا المطلق هنا على المقيد، فقالوا: تحريم الإسبال إنما يكون في الخيلاء، أما في غير الخيلاء فيكره فقط. وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، أن إسبال الثياب تحريمه إذا كان الخيلاء، أما إذا كان غير الخيلاء فهذا مكروه. وهذا القول الحقيقة ضعيف، ولا يحمل مطلق في هذا على المقيد هنا لعموم الأدلة، ولأن الأدلة جاءت بهذا وذاك، جاءت بهذا وذاك. وحبل المطلق على المقيد هنا أيضا مع اختلاف السبب والحكم غير مستقيم عند أهل العلم، إنما يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد السبب والحكم، أما إذا اختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. وهنا قد اختلف السبب والحكم، السبب هنا خيلاء وهنا غير خيلاء، والحكم هنا يختلف عن الحكم هنا، الوعيد هنا يختلف عن الوعيد هنا، فلا يحمل هذا على ذاك، وإنما تتفاوت عقوبة من جر ثوبه خيلاء عن عقوبة من جر ثوبه غير خيلاء. وعلى هذا كالنهي النبي ونهي السلف، فابن عمر هنا ما جاء أنه جره خيلاء، ولا عمر نهى الذي دخل عليه لما طعن لأنه علم أنه إنما جر خيلاء فقال: ردوه عليه، فردوه، فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. والنبي هنا قال: يا ابن عمر، كل شيء مس الأرض من الثياب في النار، ولم يقل النبي خيلاء، فدل هذا على أن الخيلاء إنما عقوبته أشد فقط، وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من زلف فهو في النار، ولم يقل خيلاء. وقال ثلاثة: لا يكرم الله ولا يضر إلى الحديث، ثم قال: المسبل. وأما الخيلاء فجاءت نعم، فيكون هذا أشد. هذا من وجه. وجه آخر أيضا أنه جاءت أحاديث تبين أن جره خيلاء، فيكون هذا من باب التفسير، فإن مجرد الإسبال مخيلة. قد جاء هذا أيضا عند بعض أصحاب السنن في حديث جابر بن سليم تقريبا أنه قال: إياك والإسبال فإنه مخيلة، أو فإن الإسبال مخيلة. يبقى ذات الإسبال مخيلة، ذات الإسبال مخيلة. ويدل على هذا النظر والمعنى، فإنك إن قلت لرجل يسبل ارفع ثوبك يقول لك: أنا ما أجر خيلاء، تقول: طيب إذا كنت لا تجر خيلاء ارفع، ما يرفع. والذي يمنع من الرفع هو ذلك، ولهذا لما صار الرفع موضة رفع الناس، ولما كان الرفع سنة استحيا الواحد أن يرفع ثوبه، يقول لك: كيف أنا أكون موظف أو كذا وأذهب عند الناس بالبنطال وأنا بنطال كذا، الناس تسخر مني. الآن لا، ده صار هذا المدرن، بل لا يرفع عن الكعب فقط، بل ولا إلى نصف الساق، إلى نصف الركبة، إلى نصف الركبة، تمدن، تمدن، تحضر. أول ما رحت أنا المملكة كان كشف الرأس الشماغ بس، الشماغ بس، تترك الشماغ هذا ما ثم وما يفعل هذا أحد في منطقة نجد؟ ما يفعل هذا أحد؟ قال نسوة فقط؟ لا، في الحجاز نعم، تنزل مكة المدينة جدة تجد الاقتصار على القرنسوة ماشي بين اللي يلبس الشماغ واللي يلبس القرنسوة، إنما في نجد أبدا الشماغ الأحمر أو الغطرة البيضاء، القرنسوة لا، ما في رجل يلبس القرنسوة. وأخبرني بعض أبائنا الشبان هناك مرة قال كنا نعاقب من يأتي إلى الجمعة متأخرا بأن نأخذ شماغه ويعود إلى البيت بدون شماغ، وكان إمام المسجد كنت صلى فيه أحيانا يقول يتصل يعني إن أنا أؤم الناس لأنه تذكر أنه ما معه ليه الشماغ فيرجع. في نجد يحصلون على هذا، وإن جئت طائف تخطب لابد من المشلح لكن لا يلزم في الإمامة، فيلزم في الخطبة المشلح والتذكير، يبقى معه ينزل بالسيارة معه المشلح ويصلي بدونه، لكن إذا جاء يعظ يلبس ويعظ. ده كان إيه أول ما رحت المملكة. طيب ولما تركت المملكة أو يمكن في بعض الأصفار بقى الأخيرة صار إيه؟ صار الشباب اللي يلبس في نجد اللي يلبس الشرط القصير إلى منتصف الركب ويخلع ويفعل ما شاء عند الناس، لكن أول ما كان هذا يحصل أبدا، إن واحد يخلع دية مستحيل، إنما في نجد كان يخلع عليه شماغ، أما القلنسوة لا، دي عادة الناس، يعني عادة الناس. فلو قلت للرجل ارفع ثوبك وهو يدعي أنه ليس مخيلة، ما المانع أن يرفع ثوبه؟ ما المانع؟ فلهذا حديث جابر يبين أن ذات الإسم المخيلة، فتكون حديث النبي من جرى ثوبه خيلاء من باب التأكيد تفسير للإسبال، لأنه ورد وعيد أيضا شديد فارتته اللي كلام الله ولنظر يوم ذكر المسبل ولم يذكر الخيلاء. هذا حديث جابر وحديث ثلاثة في الصحيح، جابر عند بعض أصحاب السنة أظن عند أبي داود. نعم هات الإسبال بس. ها طيب، ها حديث جابر ابن سليم عند بعض أصحاب السنة أظن عند أبي داود. نعم، فالإسبال محرم ولا يجوز، هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فالمرأة تجر ثيابها جرا ترخينه شبرا، قال إذا تبدو سقونا قال نصف الزراع ولا يزيدنا عليه. نعم اقرأ.
حديث جابر بن سليم عند أبي داود وفيه وإياك
حديث
جابر بن سليم
نعم
عند أبي داود وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة
تمام.
إن الله لا يحب المخيلة.
طيب تمام، يبقى ذات الإسبال إيه؟ مخيلة، ذات الإسبال مخيلة. طب حديث ثلاثة حديث ثلاثة أظن عند في الصحيح هذا. نعم وبهذا تبين أن الإسبال نفسه محرم. نعم في الصحيحين
عند مسلم عن أبي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
هذا أشد العقوبة. نعم
قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
تمام. نعم نعم تقول
في الكسوف.
نعم
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع وقد ذكرنا أن مذهبنا استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف، وبه قال جمهور السلف ونقله ابن المنذر عن الجمهور.
نعم ماذا؟ ايه بس ما اجمعه جماهير طيب نعم نعم اقرأ.
جاء في المدونة قال مالك الخطب كلها خطبة الإمام في الاستسقاء والعيدين ويوم عرفة والجمعة يجلس فيما بينها يفصل فيما بين الخطبتين بالجلوس.
نعم.
وقال الشافعي في الأم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وكذلك خطبة الاستسقاء الشافعي، وكذلك خطبة الاستسقاء والكسوف والحج، وكل خطبة جماعة.
نعم نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثني يونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطية واليد السفلى يد السائل.
نعم فسر اليد العليا المعطية واليد السفلى يد السائل. طيب هل الخيرية هنا في اليد العليا تقتضي ذم الأخرى اليد السفلى؟ اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطية واليد السفلى يد السائل. نقول هذا في تفصيل، إن كان السائل يسأل بحق فلا يقتضي ذما، إنما اليد العليا خير من جهة أنه البادل وكذا، فيكون في هذا تنشيط للمنفقين، مثل التفاوت بين الصف الأول والأخير، خيرها أولها وشرها آخرها ولا تقتضي إثما، فهنا هذا لا يقتضي نقصا لليد السفلى إذا كان يسأل بحق. طيب إذا كان لا يسأل بحق فلا شك أن هذا يذم، وقد دلت الأدلة الأخرى على ذمه. نعم.
قال حدثنا حجين بن مثنى
يكفي يكفي نعم.